أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس قالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن مغيرة، وكان قد طلقني تطليقتين، ثم إنه سار مع علي بن أبي طالب إلى اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلي بتطليقة الثالثة، وكان صاحب أمره بالمدينة عياش بن أبي ربيعة. قالت: فقلت له نفقتي وسكناي، فقال: ما لك علينا من نفقة ولا سكنة إلا أن نتطول عليك من عندنا بمعروف نصنعه. قالت: فقلت: لئن لم يكن لي مالي به من حاجة. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري وما قال لي عياش، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق، ليس لك عليهم نفقة ولا سكن، وليست لك فيهم ردة، وعليك العدة، فانتقلي إلى أم شريك ابنة عمك فكوني عندها حتى تحلي. قالت: ثم قال: لا، تلك امرأة يزورها إخوتها من المسلمين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه مكفوف البصر، فكوني عنده، فإذا حللت فلا تفوتيني بنفسك. قالت: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يريدني إلا لنفسك. قالت: فلما حللت خطبني على أسامة بن زيد فزوجني، فقال أبو سلمة: أملت علي حديثها هذا وكتبته بيدي. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكره شارح المسند في باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها وفي خروجها للحاجة. والمبتوتة يعني المرأة التي بت طلاقها، التي طلقت التطليقة الثالثة، هل يلزم زوجها النفقة لها إذا طلقها آخر تطليقة لها، تطليقة الثالثة، وهل يجب عليه أنه يمسكها عنده في بيته خلال فترة العدة حتى تنقضي ثم تخرج؟ أما في الطلقة الأولى أو الثانية فهذه طلقات رجعية، فالواجب على المرأة أن تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، والواجب على زوجها النفقة للمرأة ونفقة السكنة أيضا لها، يلزمه إنها تمكث إذا طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. لا يجوز لها للرجل أن يطرد المرأة من البيت زي ما يعمل بعض الناس، يطلق مراته ويروح عند أهلك، تطلق تروح تقعد عند أهلها، هذا حرام، لا يجوز. المرأة إذا طلقت التطليقة الأولى أو الثانية الفرض أنها تمكث في بيت زوجها لغاية ما تنتهي العدة. العدة إذا كانت من ذوات الحيض يبقى ثلاث حيضات تنقضي بها العدة، ثم بعد ذلك تخرج إلى أهلها. إذا كانت ليست من ذوات الحيض كالمرأة الصغيرة في السن أو الكبيرة الأيسة من المحيض فعدتها بالأشهر، ثلاثة أشهر. فإذا كانت حاملا فعدتها بوضع حملها. في هذه الفترة كلها إذا كانت تطليقة الأولى أو الثانية يجب على المرأة أن تمكث العدة في بيت زوجها، ويجب على الزوج أن ينفق على المرأة في خلال هذه الفترة، وللرجل أن يراجع المرأة. الله سبحانه وتعالى يخبر: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الأمر اللي هيكون مراجعة، يراجع الرجل امرأته. لكن إذا جاءت الطلقة الثالثة بانت بقى المرأة بهذه الطلقة الثالثة، يبقى ما فيش أمر حيحدث الآن بين الرجل وبين امرأته، خلاص طلقت التطليقة الثالثة، فهل يلزمها إن هي تمكث العدة في بيت زوجها ولا إن عليها أن تخرج وتذهب إلى أهلها؟ هنا في حديث فاطمة بنت قيس توضح إنه هي كانت صاحبة مثل هذه القصة، وجاءت فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة بتروي أنها كانت متزوجة برجل واسمه أبو عمرو بن حفص بن مغيرة، وكان قد طلقها تطليقتين، ولذلك جاء في رواية أنه بعث إليها بآخر ثلاث تطليقات، يعني بالطلقة الثالثة، أي كان طلقها قبل كده طلقة وطلقة، وبعد كده آخر طلقة طلقها كان مسافرا إلى اليمن مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلقها التطليقة الثالثة. قال فبعث إلي بتطليقة الثالثة وكان صاحب أمره بالمدينة عياش بن أبي ربيعة ابن المغيرة، رجل بالمدينة اسمه عياش بن أبي ربيعة وكان صاحب يعني القائم على أمره وعلى ماله في المدينة. قالت فقلت له نفقتي وسكناي، وده في رواية أخرى أن الرجل وضع لها 10 أقفزة عند ابن عم له، 5 من شعير و5 من تمر، يعني أنه أداها هذه كنوع من النفق عليها الغير واجب عليه، نوع من الصدقة عليها أو الهدية لها، ساب لها 5 أقفزة من شعير و5 من تمر. فالمرأة كأنها استقلت ذلك، فصاحب المال أو اللي قام بهذا الأمر هو عياش بن أبي ربيعة، فقال لها ما لك علينا من نفقة ولا سكنة إلا أن نتطول عليك، يعني المعنى أن ملكيش أصلا عندنا، مش عاجبك 10 أقفزة دول، أنت ملكيش ولا قفيز حتى واحد، إلا أن نتطول عليك، يعني أن نديك من عندنا، نديك صدقة نصدق عليك، نديك هلية لك، لكن ملكيش فرض علينا أن نعطيك ذلك. قال إلا أن نتطول عليك من عندنا بمعروف نصنعه. قالت المرأة لئن لم يكن لي مالي به حاجة، إذا ما كانش ليه فرض واجب مش عايزة منكم حاجة، مش عايزة منكم تصدقوا عليه ولا عايزة منكم هدية، فإذا كان ليه فرض أخذ الفرض بتاعي كاملة. وذهبت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم صدق، إلا لهولك كلام الصدق، ليس لك عليهم نفقة ولا سكن، وليست لكم فيهم ردة، وليست لك فيهم ردة، يعني أنه التعليل ان زوجك ملوش ان يردك مرة اخرى، خلاص دي اخر تطليقة تالتة، طالما ان ليس له رد عليك يبقى ليس واجبا علي ان يسكنك في خلال العدة، لان الوجوب يسكنك العدة عشان يرضعك اذا كان لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، ولكن ملكيش عدة، ملكيش مراجعة بعد انقضاء في خلال العدة، فلا يلزمه النفقة ولا يلزمه ان يسكن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انتقلي إلى أم شريك ابنة عمك. أم شريك صحابية فاضلة، والظاهر أنها كانت كبيرة السن وكان الصحابة يدخلون عليها، كانوا يأتونها يزورونها، وكانت امرأة صالحة وكانت تدعوهم إلى طعام فتصنع لهم طعاما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه حتعتد عند هذه، لا هذه الفتاة او شابة وتلك الاخرى كبيرة، امرأة كبيرة ويزورها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هتبقى عندها يبقى ممكن ما تعرفش ان هي تستخبى منهم تحتجب منهم، هيبقى الامر صعب، لا اذهبي في مكان اخر الى ابن عمك ابن ام مكتوم، اذهبي الى ابن عمك ابن ام مكتوم فانه مكفوف البصر فكوني عنده، يعني انه هذا الرجل الفاضل عبد الله بن ام مكتوم كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان داري شاسعة بيتي بعيد وان المدينة كثيرة الهوام وليس لي قائد ولا يؤمني، فهل تجدي رخصة يعني في التخلف عن الجماعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا. أتسمع نداء؟ قال لا. قال لا أجب لك رخصة، لا أجد لك رخصة، طالما أنك تسمع النداء وتقدر أنك تصل إلى المسجد، قال لا أجد لك رخصة. فهذا ابن أم مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في جهاد في سبيل الله تركه أميرا على المدينة، يتركه أميرا على المدينة، فواضح من كون النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة أنه رجل فاضل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالعزيمة أن احضر صلاة الجماعة حتى لو بيتك بعيد، معناه أن عنده القدرة على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تذهب عند هذا الرجل هو ابن عمها وتعتد العدة عنده. طبعا إذا وجد للمرأة من يقوم بأمرها من من محارمها كان أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه ما كانش، فلذلك أمرها أن تذهب إلى، مش هتقعد في الشارع وما فيش مكان آخر إلا عند هذا الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه هو رجل مكفوف البصر يبقى مش هيشوفك، وهتقدري أنك تكوني في البيت هناك تضعين ثيابك وأنت هناك. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فلا تفوتيني بنفسك، فإذا لاحظ أن المرأة معتدة في خلال عدة عدة من طلقة بائنة أو من طلقة ثالثة، فقال فلا تفوتيني بنفسك. هذه الكلمة تكون من كنايات الخطبة، من كنايات الخطبة. لذلك المرأة ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم عايزها يتجوزها هو صلى الله عليه وسلم لما قال لها فلا تفوتيني بنفسك. وذكرنا قبل ذلك أن المرأة اللي متوفى عنها زوجها في خلال عدتها أو المطلقة التطليقة الثالثة لا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها، أن يروح يخطبها ولا أنا أخطبت ما يحل ذلك. إنما الذي أباحه الله عز وجل التعريض في خطبة المرأة اللي في الطلقة الثالثة في عدتها من الطلقة الثالثة أو المتوفى عنها زوجها، التعريض لأنه كلام يحتمل أنه يمكن عايزني يمكن مش عايزني. فلذلك هذه كلمة من الكلمات اللي المرأة ظنتها النبي صلى الله عليه وسلم يمكن عايزني لما يقول هذا الشيء لا تفوتيني بنفسك، وحقيقة لا ما كانش عايزها ولا شيء، ولكن كان عايز ينصحها تتزوج مين، إن ما تجوزيش إلا ما أقولك تجوزي مين. وفعلا لما انتهت العدة بتاعة المرأة فقالت فلما حللت كان من ضمن الناس اللي تقدموا لها معاوية، قالت خطبني معاوية وأبو جهم ابن حزيفة، اثنين خطباها. وهي تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تفتنيش بنفسك، فذهبت إليه وقالت له يا رسول الله إن خطبني معاوية وأبو جهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فعائل لا مال له، العائل بمعنى الفقير، في رواية أخرى قال فصعلوك، وصعلوك معنى فقير، يعني كلمة صعلوك معناها فقير. إن كان إحنا عندنا في اللغة العامية فلان صعلوك يعني حقير، ولا ما هيش كده في اللغة العربية، في اللغة العربية معنى صعلوك يعني فقير فقير. فكان معاوية كان فقيرا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجوزهوش، فقير ما عندوش مال. وسبحان مغير الأحوال، يصير معاوية أمير المؤمنين بعد ذلك وخليفة من خلفاء وملك من الملوك، ويصير له أموال الدولة تحت إيده ينفق فيها في سبيل الله عز وجل كما يشاء الله عز وجل له. فكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصحها ألا تتزوجه لفقره. فقال أما معاوية فعائل، في رواية فصعلوه كل مال له. وأما أبو جهم الرجل الثاني يتقدم لها قال فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه، لا يضع عصاه عن عاتقه، وفسرت بمعنى يعين، أحدهما لا يضع العصا بمعنى السفر، يعني إنه كثير السفر ما بيعودش في البيت كثيرا، والمعنى الآخر هو الأصح إنه لا يضع عصاه. فسرت رواية أخرى قال إنه ضراب للنساء، إنه كثير الضرب يضرب المرأة بالعصا، فما نصحهاش لا تزوج معاوية ولا تزوج أبا الجهم. ثم قال أين أنتم من أسامة بن زيد، أين أنتم من أسامة، أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فكرهته. أسامة كان أسود شديد السواد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ومربيه، وكان أبوه في يوم من الأيام تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، هو زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أم أيمن اللي كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكانت سوداء. فجاء بأسامة منها من أم أيمن، وكان أسامة شديد السواد كأمه أم أيمن رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فالمرأة كأنها كرهت ذلك، قالت أسامة أسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي أسامة. فذهبت لأهلها، فكأن أهلها أيضا كرهوا أنه تتجوز أسامة، يعني سايبة كل الأشراف دول ورايحة لأسامة. فهي تفكرت فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى اللي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل. وفعلا تزوجت من أسامة، قالت إنها فرحت بزواجها من أسامة وأنها كان فيه خير كثير لها، كان الخير الكثير في أسامة، وهي مجربها متجوزة قبل كده وشافت أمر الزواج، ولكن تزوجت بأسامة فكان الخير العظيم لها، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى المؤمنين من أنفسه. في الحديث أن المرأة إذا طلقت التطليقة الثالثة لا نفقة لها على زوجها ولا عدة بعد التطليقة الثالثة. الشيء الثاني أن المرأة في خلال العدة من التطليقة الثالثة يجوز التعريض بالخطبة لها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفوتيني بنفسك، فهي ظنت أنه بيعرضني يريد يتزوجها، ولكن هو ما كانش عايز يتزوجها وكان عايزها لأسامة. الشيء الثالث أن فاطمة بنت قيس أخبرت بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفها البعض من الصحابة كعمر رضي الله عنه، وقال لا، لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لعلها أخطأت. والصواب أنها لم تخطئ، لأنها صاحبة القصة، وصاحبة القصة أدرى بهذه القصة. فعمر رأى أن المرأة المطلقة لابد وأن تكون في بيت زوجها، سواء في الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولكن المرأة بيّنت أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد التطليقة الثالثة للمرأة أن تترك بيت زوجها، ولا يجب على الزوج أن ينفق على المرأة فيها، ولا يجب عليه السكنة أيضا. أمر الرابع فيه النص في ذلك، أن المرأة إذا تقدم لها إنسان يريد تزوجها وسأل عن المرأة، أو المرأة سألت عن الرجل، ينصح أو ينصح الإنسان المرأة وينصح الرجل. واحد تقدم لبنته عريس وجي يسألك أنه فلان تقدم لبنتي، هنا الواجب عليك النصح، أنك تنصح، ويحرم عليك أنك تدلس وأنك تكذب. فما يجيش إنسان يعرف أن فلان ده إنسان وحش ومش كويس، وإنسان مطلق قبل كده كذا مرة، وبعدين يقولك لا معلش أنا يتجوزه وخلاص، وبعدين يكتم هذه الأشياء ويقول اتجوز وده وده كويس وده كذا. وهنا لا يحل إلا أن تخبر بحقيقة الأمر عن هذا الإنسان، حقيقته كذا وكذا. مش عايز تقول أنا ماليش دخل بالموضوع، ماليش دخل بالموضوع، لكن أن أنت تكذب في الكلام وتقول عن إنسان سيء لا ده إنسان كويس، عن إنسان بخيل ده إنسان كريم، عن إنسان جبان ده إنسان جريء وشجاع، ما يدوس لك أنك تقول ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية، معاوية ده مين؟ معاوية ابن أبي سفيان، أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أخو زوجته سيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان. ما قالش لا أخو زوجتي اللي زوجتي تزعل، لا لا أخو زوجتي بس فقير، ما يصلحش حيصرف منين هذا الفقير. فقال أما معاوية فصعلوق، أو قال أما معاوية فعائل، يعني لا مال له. يبقى الإنسان عارف أن فلان ده مش شغال، قاعد خالي عاطل ومتقدم ويسألوه وقال هذا فلان لا مش شغال، مش شغال، اسألوا عنه اعرفوا حاله. العكس كذلك في المرأة، ان يسأل واحد يقول لك انا عايز ازوج فلانة ما رأيك فيها، فهنا اذا تعرف فلانة سيئة الخلق، فلانة بذيئة اللسان، فلانة كانت متجوزة قبل كده وطلقت بسبب طول لسانها، يبقى على ذلك ينصح الانسان بذلك. هنا النصيحة مش عشان اجيبه حقق معاه بعد كده، انت ايه اللي خلاك تقول عنه كده، ينصح وانتهى الامر. وانت نصحك انسان والله انت حر، اخذت بنصيحته ما اخذتش بنصيحته، لكن ما تفتحلوش تحقيق بعد كده. زي بعض الاخوة يقوم يستنصح انسان تجوز فلانة فيقول لا بلاش فلانة منصب فيها كذا وكذا، يروح رايح قايل للمرأة، وتروح المرأة قايلة لابوها، يروح ابوها رايح لأولان انت مش عايز بنتي تتجوز ولا ايه. هنا من غباء الانسان ان واحد ينصحه فياخد النصيحة ويعمل بها فضيحة بعد ذلك في الناس. ما هنا النصح يا اما انك تقبل النصيحة يا اما ما تقبلش، وفي الحالتين اسكت. نصحك الانسان افعل او لا تفعل، ما ضربكش على ايدك انك تفعل او لا تفعل، ولكن الواجب ان ينصح، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا وقال في الحديث الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالإنسان المسلم ينصح، بينصح مش عشان يجر على نفسه مشاكل بعد ذلك. ولو إن كل إنسان نصحه إنسان بدأ يحقق في النصيحة عشان يتهمه، وبدأ يخبر الآخر إن قال عنك كذا وكذا، هيتوقف النصيحة وكل إنسان هيقول ماليش دخل. فالدين يأمرنا بالنصيحة نقبلها، فإن لم نقبلها فنسكت عن صاحبها ولا نفضح لهذا الذي قال، والله أعلم. نكتب لهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.